بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في تفسير ابن كثير رحمه الله. موضوع درس اليوم هو تفسير الآيات، بدءا من الآية ذات الرقم 16 إلى نهاية الآية ذات الرقم 19، لكن نستهل الدرس بتلاوة يبدأها أبو الفضل من قوله تعالى: وإذ قال لقمان لابنه، إلى نهاية موضوع الدرس. فعلى بركة الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه: حملته أمه وهنا على وهن، وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم، فلا تطعهما، وصاحبهما في الدنيا معروفا، واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. وقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه: حملته أمه وهنا حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضب من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير
بارك الله فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعد خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. يقول ابن كثير رحمه الله هذه وصايا نافعة قد حكاها الله تعالى عن لقمان الحكيم ليمتثلها الناس ويقتدوا بها فقال يا بني إنها إن تكو مثقال حبة من خردل أي إن المظلمة أو الخطيئة لو كانت إن المظلمة أو الخطيئة أو المظلمة لو كانت مثقال حبة خردل وجوز بعضهم أن يكون الضمير في قوله إنها ضمير الشأن والقصة وجوز على هذا رفع مثقال والأول أولى. وقوله يأتي بها الله أي أحضرها الله يوم القيامة حين يضع الموازين القسط وجاز عليها إن خيرا فخير وإن شرا فشر كما قال تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ولو كانت تلك الذرة محصنة محجبة في داخل صخرة صماء أو غائبة ذاهبة في أرجاء السماوات أو الأرض فإن الله يأتي بها لأنه لا تخفى عليه خافية ولا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. ولهذا قال إن الله لطيف خبير، أي لطيف العلم، فلا تخفى عليه الأشياء وإن دقت ولطفت وتضاءلت. خبير بدبيب النمل في الليل البهيم. وقد زعم بعضهم أن المراد بقوله فتكن في صخرة أنها صخرة تحت الأراضين السبع، ذكره السدي بإسناده ذلك المطروق عن ابن عباس وابن مسعود وجماعة من الصحابة إن صح ذلك. ويروى هذا عن عطية العوف وأبي مالك والثوري والمنهال بن عمرو وغيرهم. وهذا والله أعلم كأنه متلقى من الإسرائيليات التي لا تصدق ولا تكذب. والظاهر قال والظاهر والله أعلم أن المراد أن هذه الحبة في حقارتها لو كانت داخل صخرة فإن الله سيبديها ويظهرها بلطيف علمه، كما قال الإمام أحمد حدثنا حسن بن موسى حدثنا ابن لهيعة حدثنا دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أن أحدكم يعمل في صخرة صماء ليس لها باب ولا كوة خرج عمله للناس كائنا ما كان. ثم قال يا بني أقم الصلاة، أي بحدودها وفروضها وأوقاتها، وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، أي بحسب طاقتك وجهدك، واصبر على ما أصابك، علم أن الآمر بالمعروف الناهي عن المنكر لا بد أن يناله من الناس أذى، فأمره بالصبر. وقوله إن ذلك من عزم الأمور، أي إن الصبر على أذى الناس لمن عزم الأمور. وقوله ولا تصعر خدك للناس، يقول لا تعرض بوجهك عن الناس إذا كلمتهم أو كلموك احتقارا منك لهم واستكبارا عليهم، ولكن أدن جانبك وابسط وجهك إليهم كما جاء في الحديث ولو أن تلقى أخاك ووجهك إليه منبسط. وإياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة، والمخيلة لا يحبها الله. إسبال ما تحت الكعبين سواء كان إزارا أو ثوبا أو مشلحا أو بنطالا، ما أسفل الكعبين فهو في النار كما ورد في الحديث وهو الإسبال. وإياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة، والمخيلة لا يحبها الله. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله ولا تصعد خدك للناس، يقول لا تتكبر فتحقر عباد الله وتعرض عنهم بوجهك إذا كلموك. وكذا روى العوفي وعكرمة عنه، يعني عن ابن عباس. وقال مالك عن زيد بن أسلم ولا تصعد خدك للناس، لا تكلم وأنت معرض. وكذا روي عن مجاهد وعكرمة ويزيد ابن الأصم وابي الجوزاء وسعيد بن جبير والضحاك وابن زيد وغيرهم. وقال إبراهيم النخعي يعني بذلك التشديق في الكلام. والصواب القول الأول، القول الأول هو ما روي عن ابن عباس لا تتكبر فتحتقر عباد الله وتعرض عنهم بوجهك إذا كلموك. قال ابن جرير وأصل الصعري داء يأخذ الإبل في أعناقها أو رؤوسها حتى تلفت أعناقها عن رؤوسها، فشبه به الرجل المتكبر ومنه قول عمرو بن حني التغلبي: وكنا إذا الجبار صعر خده أقمنا له من ميله فتقوما. وقال أبو طالب في شعره: وكنا قديما لا نقر ظلامة، إذا ما ثنوا سعر الرؤوس نقيمها. وقوله: ولا تمشي في الأرض مرحا، أي جذلا متكبرا جبارا عنيدا، لا تفعل ذلك يبغضك الله. ولهذا قال: إن الله لا يحب كل مختال فخور، أي مختال معجب في نفسه، فخور أي على غيره. وقد قال تعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. وقد تقدم الكلام على ذلك في موضعه. قال: وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، حدثنا محمد بن عمران ابن أبي ليلى، حدثنا أبي عن ابن أبي ليلى عن عيسى عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن ثابت بن قيس بن شماس قال: ذكر الكبر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فشدد فيه فقال: إن الله لا يحب كل مختال فخور. فقال رجل من القوم: والله يا رسول الله إني لأغسل ثيابي فيعجبني بياضها ويعجبني شراك نعلي وعلاقة سوطي. فقال: ليس ذلك الكبر، إنما الكبر أن تسفه الحق وتغمط الناس، يعني تحتقر الناس. تسفه الحق يعني تكابر وتجحده. ورواه من طريق أخرى بمثله، وفيه قصة طويلة، ومقتل ثابت ووصيته بعد موته. وقوله: واقصد في مشيك، وقوله: واقصد في مشيك، أي امشي مشيا مقتصدا، ليس بالبطيء المتثبط ولا بالسريع المفرط، بل عدلا وسطا بين بين. وقوله: واغضض من صوتك، أي لا تبالغ في الكلام ولا ترفع صوتك فيما لا فائدة فيه. ولهذا قال تعالى: إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. قال مجاهد وغير واحد: إن أقبح الأصوات لصوت الحمير، أي غاية من رفع صوته أنه يشبه بالحمير في علوه ورفعه، ومع هذا هو بغيض إلى الله تعالى. وهذا التشبيه في هذا بالحمير يقتضي تحريمه وذمه غاية الذم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيئه. وقال النسائي عند تفسير هذه الآية: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم صياح الديك فاسألوا الله من فضله، وإذا سمعتم نهيق الحمير فتعوذوا بالله من الشيطان فإنها رأت شيطانا. وقد أخرجه بقية الجماعة سوى ابن ماجه من طرق عن جعفر بن ربيعة به، وفي بعض الألفاظ بالليل، فالله أعلم، يعني إذا سمعتم صياح الديك بالليل ونهيق الحمير بالليل. قال: فهذه وصايا نافعة جدا، وهي من قصص القرآن العظيم عن لقمان الحكيم. وقد روي عنه من الحكم والمواعظ أشياء كثيرة، فلنذكر منها أنموذجا ودستورا إلى ذلك. قال الإمام أحمد: حدثنا علي بن إسحاق، أخبرنا ابن المبارك، أخبرنا سفيان، أخبرني نهشل ابن مجمع الضبي عن قزعة عن ابن عمر رضي الله عنه قال أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لقمان الحكيم كان يقول إن الله إذا استودع شيئا حفظه. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن موسى بن سليمان عن القاسم يحدث عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني إياك والتقنع فإنه مخوفة بالليل مذلة بالنهار. التقنع هو لبس القناع أو تغطية الوجه. وقال حدثنا أبي حدثنا عمرو بن عثمان عن ضمرة حدثنا السري ابن يحيى قال قال لقمان لابنه يا بني إن الحكمة أجلست المساكين مجالس الملوك. وقال حدثنا أبي حدثنا عبده ابن سليمان أخبرنا ابن المبارك حدثنا عبد الرحمن المسعودي عن عون بن عبد الله قال قال لقمان لابنه يا بني إذا أتيت نادي قوم فرمهم بسهم الإسلام عن السلام ثم اجلس في ناحيتهم فلا تنطق حتى تراهم قد نطقوا فإن أفاضوا في ذكر الله فأجل سهمك معهم وإن أفاضوا في غير ذلك فتحول عنهم إلى غيرهم. وحدثنا أبي ينقل أنا ابن أبي حاتم ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا عمرو بن عثمان عن ابن سعيد ابن كثير بن دينار حدثنا ضمرة عن حفص بن عمرو عن حفص بن عمر رضي الله عنه قال وضع لقمان جرابا من خردل إلى جانبه وجعل يعظ ابنه وعظة ويخرج خردله حتى نفد الخردل فقال يا بني لقد وعدتك موعظة لو وعظها جبل لتفطر قال فتفطر ابنه. وقال أبو القاسم الطبراني حدثنا يحيى ابن عبد الباقي المصيصي حدثنا أحمد ابن عبد الرحمن الحراني حدثنا عثمان ابن عبد الرحمن الطرائفي حدثنا أبين ابن سفيان المقدسي عن خليفة ابن سلام عن عطاء ابن أبي رباح عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذوا السودان فإن ثلاثة منهم من سادات أهل الجنة لقمان الحكيم والنجاشي وبلال المؤذن. قال أبو القاسم الطبراني أراد الحبش. قال فصل في الخمول والتواضع وذلك متعلق بوصية لقمان عليه السلام لابنه وقد جمع في ذلك الحافظ أبو بكر ابن أبي الدنيا كتابا مفردا نحن نذكر منه مقاصده. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر حدثنا عبد الله بن موسى المدني عن أسامة بن زيد عن حفص بن عبيد الله ابن أنس عن جده أنس ابن مالك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رب أشعث ذي قمرين يصفح عن أبواب الناس إذا أقسم على الله لأبره. ثم رواه من حديث جعفر ابن سليمان عن ثابت وعلي بن زيد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره وزاد منهم البراء ابن مالك. وقال أبو بكر ابن سهل التميمي حدثنا ابن أبي مريم حدثنا نافع بن يزيد عن عياش ابن عباس عن عيسى ابن عبد الرحمن عن زيد ابن أسلم عن أبيه عن عمر رضي الله عنه أنه دخل المسجد فإذا هو بمعاذ بن جبل يبكي عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له ما يبكيك يا معاذ قال حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعته يقول إن اليسير من الرياء شرك وإن الله يحب الأتقياء الأخفياء الأثرياء الذين إذا غابوا لم يفتقدوا وإذا حضروا لم يعرفوا قلوبهم مصابيح الدجى ينجون من كل غبراء مظلمة قال حدثنا الوليد بن شجاع حدثنا غنام بن علي عن حميد بن عطاء الأعرج عن عبد الله بن الحارث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رب ذي طمرين لا يؤبه له لو أقسم على الله لا أبره لو قال اللهم إني أسألك الجنة لا أعطاه الجنة ولم يعطه من الدنيا شيئا وقال أيضا حدثنا إسحاق ابن إبراهيم حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن سالم ابن أبي الجعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أمتي من لو أتى باب أحدكم يسأله دينارا أو درهما أو فلسا لم يعطه ولو سأل الله الجنة لأعطاه إياها ولو سأله الدنيا لم يعطه إياها ولم يمنعها إياه لهوانه عليه ذو طمرين لا يؤبه له لو أقسم على الله لأبره قال وهذا مرسل من هذا الوجه يعني لم يذكر صحابي وقال أيضا حدثنا إسحاق ابن إبراهيم أخبرنا جعفر ابن سليمان حدثنا عوف قال قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من ملوك الجنة إن من ملوك الجنة كل أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه له الذين إذا استأذنوا على الأمراء لم يؤذن لهم وإذا خطبوا النساء لم ينكحوا وإذا قالوا لم ينصت لهم حوائج أحدهم تتجلجل في صدره لو قسم نوره يوم القيامة بين الناس لوسعهم قال وأنشدني عمر بن شبه عن ابن عائشة قال قال عبد الله ابن المبارك ألا رب ذي طمرين في منزل غدا زرابيه مبثوثة ونماركه قد اضطردت أنهاره حول قصره وأشرق والتفت عليه حدائقه وروى أيضا من حديث عبيد الله ابن جحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة مرفوعا قال الله ما قال الله من أغبط أوليائي عندي مؤمن خفيف الحال ذو حظ من صلاة أحسن عبادة ربه وأطاعه في السر وكان غامضا في الناس لا يشار إليه بالأصابع إن صبر على ذلك قال ثم نقر رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وقال عجلت منيته وقل تراثه وقلت بواكيه قال ثم نفر رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وقال عجلت منيته وقل تراثه وقلت بواكيه وعن عبد الله بن عمرو قال أحب عباد الله إلى الله الغرباء. قيل ومن الغرباء؟ قال الفرارون بدينهم يجمعون يوم القيامة إلى عيسى بن مريم. وقال الفضيل بن عياض بلغني أن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة ألم أنعم عليك، ألم أعطك، ألم أشكرك، ألم أخمل ذكرك. ثم قال الفضيل إن استطعت ألا تعرف فافعل، وما عليك ألا يثنى عليك، وما عليك أن تكون مذموما عند الناس محمودا عند الله. وكان ابن محيريز يقول اللهم إني أسألك ذكرا خاملا. وكان الخليل بن أحمد يقول اللهم اجعلني عندك من أرفع خلقك، واجعلني في نفسي من أوضع خلقك، وعند الناس من أوسط خلقك. ثم قال يعني ابن أبي الدنيا باب ما جاء في الشهرة. حدثنا أحمد بن عيسى المصري حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث وابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن سنان بن سعد عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال حسب امرئ من الشر إلا من عصم الله أن يشير الناس إليه بالأصابع في دينه ودنياه، وإن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وروي مثل عن إسحاق بن البهلول عن ابن أبي فديك عن محمد بن عبد الواحد الأخنسي عن عبد الواحد بن أبي كثير عن جابر بن عبد الله مرفوعا مثله. وروي عن الحسن مرسلا نحوه، فقيل للحسن فإنه يشار إليك بالأصابع، فقال إنما المراد من يشار إليه في دينه بالبدعة وفي دنياه بالفسق. وعن علي رضي الله عنه قال لا تبدأ لأن تشتهر، ولا ترفع شخصك لتذكر، وتعلم واكتم، واصمت تسلم، تسر الأبرار وتغيظ الفجار. نعم، من يشار إليه في دينه بالبدعة أو بفتوى شاذة عن منهج السلف الصالح وفي دنياه بالفسق، نعم الذي يشار إليه بهذا هو المراد، كما قال الحسن البصري رحمه الله. وقال إبراهيم بن أدهم رحمه الله ما صدق الله من أحب الشهرة. وقال أيوب ما صدق الله عبد إلا سره ألا يشعر بمكانه. وقال محمد بن العلاء من أحب الله أحب أن لا يعرفه الناس، يستغني يعني بحب الله عز وجل ويستغني بما يرجوه من الله عن معرفة الناس والشهرة فيهم والجاه فيهم. ما ذئبان جائعان أرسل على غنم قوم بأفسد للمرء من حب المال والشرف لدينه. وقال سماك بن سلمة إياك وكثرة الأخلاء، وما أكثر الأصحاب حين تعدهم ولكنهم في النائبات قليل. إياك وكثرة الأخلاء، قال سماك بن سلمة إياك وكثرة الأخلاء. وقال أبان بن عثمان إن أحببت أن يسلم لك دينك فأقل من المعارف. وكان أبو العالية إذا جلس إليه أكثر من ثلاث نهض وتركه. وقال حدثنا علي بن الجعد أخبرنا شعبة عن عوف عن أبي رجاء قال رأى طلحة قوما يمشون معه فقال ذباب طمع وفراش النار. وقال ابن إدريس عن هارون ابن عنترة عن سليم ابن حنظلة قال بينا نحن حول أبي إذ علاه عمر ابن الخطاب بالدرة وقال إنها مذلة للتابع وفتنة للمتبوع. لكثرة الأتباع يمشي الواحد وخلفه يعني جيش كثير أو خلفه أتباع كثير، يعني إنها مذلة للتابع وفتنة للمتبوع. وقال ابن عون عن الحسن خرج ابن مسعود فاتبعه أناس فقال والله لو تعلمون ما أغلق عليه بابي ما اتبعني منكم رجلان. وقال حماد بن زيد كنا إذا مررنا على المجلس ومعنا أيوب فسلم ردوا ردا شديدا فكان ذلك يغمه. وقال عبد الرزاق عن معمر كان أيوب يطيل قميصه فقيل له في ذلك فقال إن الشهرة فيما مضى كانت في طول القميص واليوم في تشميره. إذا كان المسألة يراد بها الشهرة يراد بها الرياء، إنما الأعمال بالنيات. واصطنع مرة النعلين على حذو نعلي النبي صلى الله عليه وسلم فلبسهما أياما ثم خلعهما وقال لم أرى الناس يلبسونهما. وقال إبراهيم النخعي لا تلبسوا من الثياب ما يشتهر كالفقهاء أو ما يشتهر به الفقهاء لعله، ولا ما يزدريك به السفهاء. وقال الثوري كانوا يكرهون من الثياب الجيات التي يشتهر بها ويرفع الناس إليه فيها أبصارهم، وثياب الرديئة التي يحتقر فيها ويستذل دينه. كانوا يكرهون من الثياب الجياد وثياب الرديئة التي يحتقر فيها ويستذل دينه. وحدثنا خالد بن خداش حدثنا حماد عن أبي حسنة صاحب الزيادي قال كنا عند أبي قلابة إذ دخل عليه رجل عليه أكسية فقال إياكم وهذا الحمار النهاق. وقال الحسن رحمه الله إن قوما جعلوا الكبر في قلوبهم والتواضع في ثيابهم، فصاحب الكساء بكسائه أعظم من صاحب المطرف بمطرفه، ما لكم تفاقروا. مطرف الثوب الذي في طرفيه علمان قاله في النهاية، ذكروا أنه في النهاية. وفي بعض الأخبار أن موسى عليه السلام قال لبني إسرائيل ما لكم تأتوني عليكم ثياب الرهبان وقلوبكم قلوب الذئاب، البسوا ثياب الملوك وألينوا قلوبكم بالخشية. قال فصل في حسن الخلق. قال أبو التياح عن أنس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا. وعن عطاء عن ابن عمر قيل يا رسول الله أي المؤمنين أفضل؟ قال أحسنهم خلقا. وعن نوح بن عباد عن ثابت عن أنس مرفوعة إن العبد ليبلغ بحسن خلقه درجات الآخرة وشرف المنازل، وإنه لضعيف العبادة، وإنه ليبلغ بسوء خلقه درك جهنم وهو عابد. وعن سنان بن هارون عن حميد عن أنس مرفوعة ذهب حسن الخلق بخير الدنيا والآخرة. والمطلب عن عائشة مرفوعة إن العبد ليبلغ بحسن خلقه درجة قائم الليل صائم النهار. وقال ابن أبي الدنيا حدثني أبو مسلم عبد الرحمن ابن يونس حدثنا عبد الله ابن إدريس أخبرني أبي وعمي عن جدي عن أبي هريرة رضي الله عنه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال تقوى الله وحسن الخلق، وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال الأجوفان الفم والفرج، الأجوفان الفم والفرج. وقال أسامة ابن شريك كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءته الأعراب من كل مكان فقالوا يا رسول الله، اللهم صل وسلم عليه، ما خير ما أعطي الإنسان؟ قال حسن الخلق. وقال يعلى ابن سماك عن أم الدرداء عن أبي الدرداء يبلغ به قال ما شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق. وكذا رواه عطاء عن أم الدرداء به. وعن مسروق عن عبد الله ابن عمرو مرفوعا إن من خياركم أحاسنكم أخلاقا. حدثنا عبد الله بن أبي بدر حدثنا محمد بن عبيد عن محمد بن أبي سارة عن الحسن بن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ليعطي العبد من الثواب على حسن الخلق كما يعطي المجاهد في سبيل الله يغدو عليه الأجر ويروح. وعن مكحول عن أبي ثعلبة مرفوعة إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا أحاسنكم أخلاقا وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني منزلا في الجنة مساويكم أخلاقا. الثرثارون المتشدقون المتفيهقون. وعن أبي ويس عن محمد بن المنكدر عن جابر مرفوعة ألا أخبركم بأكملكم إيمانا أحاسنكم أخلاقا. الموطؤون أكنافا الذين يؤلفون ويألفون. الموطئون أكنافا الذين يؤلفون ويألفون. وقال الليث عن يزيد بن عبد الله بن أسامة عن بكر بن أبي الفرات قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حسن الله خلق رجل وخلقه فتطعمه النار. وعن عبد الله بن غالب الحداني عن أبي سعيد مرفوعة خصلتان لا يجتمعان في مؤمن البخل وسوء الخلق. وقال ميمون ابن مهران عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ذنب أعظم عند الله من سوء الخلق، وذلك أن صاحبه لا يخرج من ذنب إلا وقع في آخر. قال حدثنا علي بن الجعد حدثنا أبو المغيرة الأحمسي حدثنا عبد الرحمن ابن إسحاق عن رجل من قريش قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الخلق الحسن ليذيب الذنوب كما تذيب الشمس الجليد، وإن الخلق السيء ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل. وقال عبد الله بن إدريس عن أبيه عن جده عن أبي هريرة مرفوعة إنكم لا تسعون الناس بأموالكم ولكن يسعهم منكم بسط وجوه وحسن خلق. قال محمد بن سيرين حسن الخلق عون على الدين. قال فصل في ذم الكبر. قال علقمة عن ابن مسعود رفعه لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من كبر ولا يدخل النار من في قلبه مثقال حبة من إيمان. وقال إبراهيم بن أبي عبلة عن أبي سلمة عن عبد الله ابن عمرو مرفوعة ولا يدخل النار لعله لا يدخل النار خالدا من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان. وقال إبراهيم بن أبي عبلة عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو مرفوعة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر أكبه الله على وجهه في النار. قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل حدثنا أبو معاوية عن عمر بن راشد عن إياس بن سلمة عن أبيه مرفوعة لا يزال الرجل يذهب بنفسه حتى يكتب عند الله من الجبارين فيصيبه ما أصابهم من العذاب. وقال مالك بن دينار: ركب سليمان بن داود عليهما السلام ذات يوم البساط في 200,000 من الإنس ومئتي ألف من الجن، فرفع حتى سمع تسبيح الملائكة في السماء، ثم خفضوه حتى مست قدمه ماء البحر، فسمعوا صوتا لو كان في قلب صاحبكم مثقال ذرة من كبر لخسف به أبعد مما رفع. حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا أبو خيثمة حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال: كان أبو بكر يخطبنا فيذكر بدء خلق الإنسان حتى إن أحدنا ليقدر نفسه، يقول: خرج من مجرى البول مرتين. وقال الشعبي: من قتل اثنين فهو جبار، ثم تلا قوله: أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض. وقال الحسن: عجبا لابن آدم يغسل الخرأ بيده في اليوم مرتين ثم يتكبر، يعارض جبار السماوات. قال حدثنا خالد بن خداش حدثنا حماد بن زيد عن علي عن الحسن عن الضحاك بن سفيان فذكر حديث ضرب مثل الدنيا، أو ضرب مثل الدنيا بما يخرج من ابن آدم. وقال الحسن عن عتي عن أبي قال: إن مطعم ابن آدم ضرب مثلا للدنيا، وإن قزخه وإن قزخه وملحه. نعم، قال قزخه، نعم، توبل من القزخ، وهو التابل أو التوابل الذي يطرح في القدر كالكمون والكزبرة ونحو ذلك. انتهى من النهاية لابن الأثير في غريب الحديث. مثلا للدنيا وإن قزخه وملحه. وقال محمد بن الحسين ابن علي من ولد علي رضي الله عنه: ما دخل قلب رجل شيء من كبر إلا نقص من عقله بقدر ذلك. وقال يونس ابن عبيد: ليس مع السجود كبر، وليس مع التوحيد نفاق. ونظر طاووس إلى عمر ابن عبد العزيز وهو يختال في مشيته، وذلك قبل أن يستخلف، فطعن طاووس في جنبه بأصبعه وقال: ليس هذا شأن من في بطنه خرء. فقال له كالمعتذر إليه: يا عم، لقد ضرب كل عضو مني على هذه المشية حتى تعلمتها. قال أبو بكر ابن أبي الدنيا: كانت بنو أمية يضربون أولادهم حتى يتعلموا هذه المشية. قال: فصل في الاختيال. عن ابن أبي ليلى عن ابن بريدة عن أبيه مرفوعا: من جر ثوبه خيلا لم ينظر الله إليه. ورواه عن إسحاق ابن إسماعيل عن سفيان عن زيد بن أسلم عن ابن عمر مرفوعا مثله. وحدثنا محمد بن بكار حدثنا عبد الرحمن ابن أبي الزناد عن أبيه عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعا: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره، يعني خيل أو كبر. وبينما رجل يتبختر في برديه أعجبته نفسه خسف الله به الأرض، فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. وروى الزهري عن سالم عن أبيه: بينما رجل إلى آخره، بينما رجل يتبختر في برديه إلى آخره. نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك. ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. آمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.